والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد استعراض رأي المحقق الأنصاري ورأي المحقق الخراساني، يظهر من كلامهما وخصوصا المحقق الخراساني صاحب الكفاية، يظهر من كلامهما أن الدليل على انقلاب النسبة هو هذه المسألة، هو مسألة أن التعارض يلاحظ باعتبار ما يكون الدليل حجة فيه لا باعتبار الظهور الأول للدليل. هذا هو عمدة الدليل على انقلاب النسبة، أنما حينما نلاحظ النسبة بين الدليلين ونريد أن نجمع بينهما ونعالج التعارض بينهما نلحظ ما يكون الدليل حجة فيه ولنلاحظ النسبة على ضوء ذلك، بين ما يكون هذا الدليل حجة فيه وبين ما يكون هذا الدليل حجة فيه. فإذا كانت النسبة بهذا الاعتبار عموم من وجه فلا يوجد جمع عرفي، وإذا كانت النسبة عموم وخصوص مطلق بأن كان أحد الدليلين بما هو حجة أخص من الآخر بما هو حجة قدم عليه بالتخصيص. فإذا فرضنا في أحد الموردين السابقين كما إذا كان هناك عامان وخاص اللي هو المورد الثاني المتقدم، إذا خصصنا العام بمخصصه أحد الخاص هو يخصص أحد العامين من قبيل لا تكرم فساق العلماء ويا أكرم العلماء، هو مخصص لهذا. بعد تخصيص أكرم العلماء بلا تكرم فساق العلماء وإخراج الفساق منه، نريد أن نلاحظ نسبة هذا العام أكرم العلماء بعد التخصيص مع العام الآخر اللي هو شنو مثلنا يستحب إكرام الحدود. انقلاب النسبة يبتني على أن الذي يلحظ هو الدليل بما هو حجة. أكرم العلماء بعد التخصيص بما هو حجة يلحظ مع ماذا؟ مع يستحب إكرام العدول بما هو حجة. أكرم العلماء بعد التخصيص حجة في ماذا؟ حجة في ماذا؟ في العلماء بلا إشكال، لأنه بعد ورود المخصص، بعد ورود المخصص ولو كان منفصلا لا يبقى العموم على حجيته، لا يكون العموم حجة حينئذ. أكرم العلماء لا يبقى حجة في العموم، وإنما يبقى حجة فيما عدا ما خرج شنو بالتخصيص. فإذا هو حجة في العلماء العدول، هذا الخاص بمقدار ما هو حجة ما هي نسبته بالنسبة إلى العام الآخر يستحب إكرام العدول، وسنرى أن نسبته هي العموم الخصوص شنو المطلق، لأن هذا بما هو حجة أخص من ماذا؟ من يستحب إكرام العدول بما هو حجة، ذاك واقع على عمومه ما ورد عليه مخصص الثاني. فالنسبة هي عموم وخصوص مطلق، يعني أكرم العلماء يكون أخص مطلقا من يستحب إكرام العدول فيتقدم عليه بالتخصيص. هذا معنى انقلاب النسبة، لأن النسبة بينهما بقطع النظر عن المخصص كانت هي العموم الخصوص من وجه، لكن بعد التخصيص وبلحاظ المخصص صارت النسبة عموم وخصوص مطلق. لماذا تكون عموم موصول مطلق بهذا الاعتبار؟ باعتبار أن الذي يلاحظ في باب التعارض هو الدليل بمقدار ما يكون حجة فيه، هذا الدليل بمقدار ما يكون حجة مع الدليل الآخر بمقدار ما يكون حجة، ما هي النسبة بينهما؟ ما هي النسبة بين الحجتين؟ النسبة إذا كانت متغيرة فهذا معنى كلام النسبة. الطرف الآخر الذي ينكر انقلاب النسبة كصاحب الكفاية يقول لا، أن الدليل يلحظ بما هو ظاهر في معناه، بما هو ظاهر في معناه، الدليل بما هو ظاهر يقارن بماذا؟ بالدليل الآخر بما هو ظاهر. التعارض بين الظهورين الأوليين للدليل، للدليلين. فإذا كان الدليل حتى إذا خصص بمخصص منفصل كما هو المفروض في محل الكلام، ظهوره لا يتأثر في العموم، يبقى أكرم العام أكرم العلماء ظاهر في ماذا؟ ظهوره لا ينثلم بالمخصص شنو؟ المنفصل. وإنما الذي يسقط هو ماذا؟ هو حجية هذا الدليل في العموم، لا يكون حجة في العموم، مو لا يكون ظاهر في العموم. المخصص المنفصل الذي هو محل الكلام لا يهدم أصلا ظهور، وإنما يسقطه شنو؟ عن الحجية. والذي يلاحظ في باب التعارض هو ماذا؟ هو هذا الظهور، لأن التعارض بين ظهورين، بين أكرم العلماء وبين يستحب إكرام العدول. أكرم العلماء حتى بعد خروج الفساق منهم بالمخصص المنفصل يبقى ظهوره في العموم موجود وثابت وغير منهدم، فنلاحظه بما هو ظاهر ونلاحظ الدليل الآخر بما هو ظاهر، وسنجد أن التعارض بينهما وأن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، لأن هذا يشمل كل العلماء بحسب ظهوره الأولي، وهذا يشمل كل العدول بحسب ظهوره الأولي، والنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، فلا تتبدل النسبة ولا تتغير النسبة، بل هي باقية كما كانت عليه قبل التخصيص. زين، إذن الدليل على انقلاب النسبة الذي يفهم من كلام صاحب الكفاية هو هذا، وتوضيح هذا الدليل، لازلنا في هذا الدليل، توضيح هذا الدليل هو أنه يقول بأن الدليل كل دليلين وقع التعارض بينهما، إنما يقع التعارض بينهما إذا كان كل واحد منهما حجة شنو؟ في نفسه وبقطع النظر عن المعارضة. وهذا من الواضحات جدا أن التعارض لا يكون إلا بعد فرض ماذا؟ حجية كلا الدليلين المتعارضين، هذا حجة في نفسه، هذا حجة في نفسه، فيقع بينهما التعارض. أما إذا كان أحد الدليلين حجة والآخر ليس حجة لا يقع بينهما التعارض، لأن لا حجة لا يعارض ماذا؟ لا يعارض الحجة. إذن المقوم للتعارض، مقوم للتعارض هو الحجية، هو حجية الدليل، أي مقومة علما مقومة للتعارض. وعليه ففي مقام تشخيص ما يقع طرفا للمعارضة مع الدليل الآخر اللي هو في مثالنا يستحب إكرام العدول، ما يقع طرف في مقام تشخيص ما يقع طرفا للمعارضة مع الدليل الآخر، لا بد أن نرى أن هذا الدليل ما هو المقدار الذي يكون حجة فيه حتى يعارض ماذا؟ الآخر. لابد أن نرى أن أكرم العلماء يكون حجة في ماذا؟ ما هو المقدار الذي يكون حجة فيه؟ هذا المقدار الذي يكون أكرم العلماء حجة فيه نلاحظ نسبته مع ما يكون الدليل الآخر حجة فيه. ومن الواضح أن ما يكون أكرم العلماء حجة فيه بعد ورود المخصص المنفصل هو بعض مدلولة لا تمام مدلولة، هو بعض العلماء لا تمام الشريعة تمام العلماء. لماذا؟ لأن المخصص المنفصل أخرج منه الفساق وسلب عنه الحجية في العموم، فلم يعد حجة في العموم، وإنما هو حجة بمقدار شنو ما يبقى بعد التخصيص، فيكون حجة في العلماء العدول فقط. هذا هو الذي يكون طرف علما للمعارضة مع الدليل الآخر، هو بهذا المقدار يكون طرف للمعارضة مع الدليل الآخر بمقدار ما يكون حجة فيه. لماذا؟ لأن الحجية مقومة للتعارض، التعارض إنما يقع بين الحجتين، وإلا لا معنى للمعارضة بين الحجة وبين شنو؟ اللا حجة. فلا بد من فرض أن كل واحد منهما حجة حتى يقع التعارض بينهم، فلا بد أن نلحظ أن هذا الدليل في أي شيء هو حجة والدليل الآخر في أي شيء هو حجة، ونلاحظ النسبة بينهما بما هما شنو؟ بما هما حجتان. والقائل بانقلاب النسبة يقول بأنه في هذا المثال سوف تنقلب النسبة بعد أن كانت بينهما عموم وخصوص من وجه بين العامين، بعد التخصيص تنقلب وتصير النسبة هي العموم والخصوص المطلق، بمعنى أن العام الأول المخصص يكون أخص مطلقا من العام الثاني فيتقدم عليه بالتخصيص، وهذا معنى انقلاب النسبة. والحاصل أن التعارض إنما يكون بعد فرض حجية كل واحد من الدليلين المتعارضين في نفسه وبقطع النظر عن المعارضة. والمفروض سقوط أحد الدليلين وهو أكرم العلماء عن الحجية، عن الحجية في العموم يعني، قبل التخصيص هو حجة في العموم، بعد التخصيص سقط عن الحجية في العموم، عن الحجية يصير نقول هذا يبقى حجة حتى في الفساق بعد ورود المخصص المنفصل، سقط عن الحجية بسبب المخصص المنفصل ويكون حجة في خصوص العلماء العدول. فلا بد من أن يكون معارضا مع دليل الآخر العموم الآخر بمقدار ما يكون حجة فيه، فيكون أخص من العام الآخر فيتقدم عليه بالتخصيص. هذا هو الدليل الأول على ماذا؟ على انقلاب النسبة. هذا الدليل لوحظ عليه هذه الملاحظة، وهو أنه هناك أمران ينبغي عدم الخلط بينهما. أكو عندنا مسألة تعارض والمعارضة بين الدليلين، وعندنا شيء آخر اسمه تقديم أحد الدليلين على الدليل الآخر، هذان أمران منفصلان. متى يكون الدليل معارضا لدليل آخر في المسألة؟ كيف يتحقق التعارض بين دليلين في المسألة؟ بعد فرض تحقق التعارض نجي نقول أي دليلين يتقدم عليهما على الآخر، هذه مسألة أخرى. تقديم أحد الدليلين المتعارضين على الدليل الآخر هذا شيء، وأصل وقوع التعارض بين دليلين وكون الدليل معارضا لدليل آخر هذا شيء آخر ومسألة أخرى. الذي ذكر في هذا الدليل على الانقلاب انقلاب النسبة من أن الحجية مقومة للمعارضة وللتعارض، بمعنى أنه لو لم يكن أحد الدليلين حجة لم يكن معارضا للدليل الآخر، هذه قضية من الواضحات والمسلمة ولا إشكال فيها. تقوم التعارض بالحجية واضح ومسلم ولا ينبغي الشك في ذلك، لوضوح كما قلنا أنه إذا كان أحد الدليلين غير حجة إذن هو لا يصلح لأن يعارض الدليل شنو آخر. إذن الدليل إنما يصلح أن يكون معارضا لدليل آخر إذا فرضنا أنه شنو حجة، هذا أمر مسلم ولا إشكال فيه. لكن الكلام ليس في هذا، كلامنا ليس في أصل التعارض، فرضنا التعارض، كلامنا أنه تقديم أحد الدليلين المتعارضين على الآخر، وبالتحديد كلامنا في أن الخاص يتقدم على العام. أصل تقدم الخاص على العام لا إشكال فيه، لأن هذا من أنحاء الجمع العرفي على ما تقدم، فهي قضية مسلمة أن الخاص يتقدم شنو على العام. لكن الكلام في هذا أن الأخصية الموجبة لتقديم الأخص على الأعام كيف تلحظ؟ هل هي الأخصية بلحاظ الحجية، بلحاظ ما يكون الدليل حجة فيه، أو الأخصية بلحاظ ظهور الأولي، يعني الأخصية بمقدار ما يكون الدليل ظاهرا شنو فيه بظهوره الأولي، يا أخصية لتبع. لا إشكال كما قلنا في أن التعارض يتقوم بماذا؟ بالحجية. التعارض يتقوم بالحجية بلا إشكال، لكن محل كلامنا ليس هذا، محل كلامنا في التقديم، تقديم أحد الدليل على الآخر. الأخاص يتقدم على الأعام، هذا هم مسلم كما قلت كبرويا مسلم بلا إشكال، لكن الكلام أنه الأخصية تلحق بلحاظ ماذا؟ الأخصية بلحاظ ما يكون الدليل حجة فيه هي الموجبة للتقديم، أو لا الأخصية بلحاظ ما يكون الدليل ظاهرا شنو فيه. فإذا كان الدليلان بلحاظ ما هما ظاهران فيه لا توجد أخصية، لكن بلحاظ ما هما حجة فيه تكون هناك شنو أخصية، كما في محل الكلام أكرم العلماء ويستحب إكرام العدول، بلحاظ ما هما حج فيه يكون أحدهما أخص من الآخر، أحدهما أخص من الآخر بمقدار ما هو حج فيه، لأن أكرم العلماء لا يكون حج في العموم حتى تكون نسبته مع الآخر نسبة العموم والخصوص من وجه، وإنما هو حج في خصوص هذا العلماء العدول، وهو بهذا المقدار أخص مطلقا من يستحب إكرام العدول. لكن بمقدار ما هو ظاهر فيه لا يكون أخص، ماكو أخصية، لأن أكرم العلماء يبقى على ظهوره في العموم وإن خصص بالمخصص شنو منفصل، لأن المخصص المنفصل لا يهدم أصلا ظهور، وإنما يزاحمه في الحجية ويسقطه عن الحجية في العموم. فبمقدار ما هو ظاهر فيه نسبته إلى العام الآخر نسبة العامين من وجه، من وجه، فلا تقلب النسب. الجواب هو هذا، أن مجرد افتراض حجية كل من الدليلين المتعارضين، أن كل منهما حجة، ومجرد افتراض أن الأخص يتقدم على الأعم كجمع عرفي بين الدليلين، هذا هم قضية مسلمة، لكن مجرد ذلك لا يعني أن الميزان في التقديم الذي هو محل الكلام هو شنو، هو الأخصية باعتبار شنو، باعتبار الحجية. ما يعني هذا؟ يعني ليس بالضرورة عندما نقول بأن الخاص يتقدم على العام بلا إشكال أن الميزان في التقديم هو الأخصية بلحاظ الحجية، لا، يمكن أن نقول أن الميزان في التقديم هو شنو؟ هو الأخصية بلحاظ الشروط، ما يكون الدليل ظاهرا فيه إذا قارنا بما يكون الدليل الآخر ظاهرا فيه، فإن كان أحدهما أظهر أخاص يتقدم على الآخر وإلا فلا يتقدم على الآخر. هذا هو الميزان التقديم، هذا أمر ممكن. في هذا الدليل الأول الذي ذكر لم يبرهن على أن الميزان في التقديم هو الأخصية للحاظ الحجية، حتى ننتهي إلى نتيجة شنو، انقلاب النسبة، لم يبرهن. نحن نقول كما أنه يمكن هذا، أيضا يمكن أن يكون الميزان في التقديم هو ماذا، هو الأخصية بلحاظ الظهور الأولي، دليل مع دليل آخر. هو شلون قدمنا لا تكرم في الساق العلماء على أكرم العلماء، هذا قدمنا له، لا قدمنا له بلا إشكال. ليش؟ لأنه هذا بحسب ظهور الأولي أخص مطلقا من ذاك بحسب ظهوره شنو، بحسب ظهور الأولي. فإذا فرضنا أن الظهور الأول اختلف عن ماذا، عن الحجية، كما في محل الكلام عندما قارن أكرم العلماء ويستحب إكرام العدول، فرق بين ما يكون الدليل ظاهرا فيه وما يكون حجة شنو فيه، اختلف، لأن المخصص مخصص شنو، منفصل. وليش نجعل الميزان في التقديم بينه وبين يستحب إكرام العدول هو الأخصية بلحاظ الحجية؟ لا، من الممكن أن نجعل الميزان في التقديم والأخصية بلحاظ شنو، الظهور، وبلحاظ الظهور في محل الكلام لا توجد شنو، أخصية، لا توجد أخصية، بل هما عمان شنو، من وجه، فلا تنقلب النسبة وتبقى النسبة شنو، محفوظة. لم يذكر في الدليل المتقدم ما يبرهن على أن الميزان في التقديم لابد أن يكون هو عبارة عن الأخصية بلحاظ الحجية، مجرد دعوة. خلط صار بين مسألة التعارض وبين مسألة شنو، التقديم. تعارض متقوم بالحجية بلا إشكال، بلا إشكال متقوم بماذا، بالحجية، لكن هذا غير مسألة التقديم. هذا الجواب عن الدليل الأول. المحقق النايني الذي ذهب إلى ماذا، ذهب إلى انقلاب النسبة، هو من القائلين بانقلاب النسبة، ذكر دليلا آخر أو وجها آخر لانقلاب النسبة غير ما أشار إليه صاحب الكفاية، وحاصله هو أنه هكذا ذكر كعادته، قال بأن الكلام دلالات ثلاث، كل كلام له دلالات ثلاث، الدلالة الأولى هي الدلالة التصورية، وهي التي يحصل فيها انتقال الذهن إلى المعنى بمجرد سماع شنو؟ بمجرد سماع اللفظ. مجرد أسمع اللفظ الذهن ينتقل إلى المعنى نتيجة أنس وجود واضع وأمثال واضع والأنس الحاصل بين اللفظ وبين ماذا وبين معناه. هذه الدلالة التصوية لا تتوقف على صدور الكلام عن إرادة وقصد، حتى لو صدر الكلام من لفظ غير قاصد وغير مريد من الحجر، مع ذلك ينتقل الذهن علما إلى المعنى. دلالة تصورية صرفة تنشأ من ماذا؟ من العلاقة الخاصة القائمة بين اللفظ والمعنى. هذه العلاقة تستوجب أنه عند سماع أحدهما ينتقل الذهن علما إلى الآخر. هذه الدلالة التصورية اللي ما تتوقف على صدور الكلام عن قصد وإرادة. هذه دلالة واضح لا تؤثر فيها القرينة المنفصلة القرينة المتصلة فضلا عن القرينة شنو؟ المنفصلة. مثل حتى القرينة المتصلة ما تهدم هذه الدلالة ولا تؤثر في هذه الدلالة، يبقى هذا اللفظ حتى لا جاءوا يا قرينة على إرادة غير معناه الحقيقي، بس يبقى هذا اللفظ إذا سمع هذا ينتقل ذهنا علما إلى المعنى الحقيقي بالأنس الحاصل بين ماذا؟ بين اللفظ وبين المعنى. وإن نصب قرينة متصلة على أن المراد بالأسد هو شنو؟ هو الرجل الشجاع، ما يخالف مراد الرجل الشجاع، لكن ما ينافي أنه هو هذا اللفظ لفظ الأسد عندما ينتقل يعني يسمعه الإنسان ذهنه ينتقل علما بلا فرض إرادة وقصد ولا شيء، لا الذهن ينتقل تداعي خواطر، أشكال تداعي خواطر ينتقل الذهن علما إلى المعنى. الدلالة الثانية هي الدلالة التصديقية الأولى أو من الدرجة الأولى يسموها، هو دلالة الكلام على أن المتكلم يقصد المتكلم يقصد تفهيم المعنى المستفاد من الكلام ولو كان الكلام محفوفا شنو؟ بالقرآن. ولو كان الكلام محفوفا ماذا؟ بالقرآن. أنه يقصد تفهيم هذا المعنى، هذا المعنى دل عليه اللفظ وحده كما إذا قال رأيت أسدا، أو دل المعنى دلت عليه شنو؟ قرينة المحتفة بالكلام كما إذا قال رأيت أسدا شنو؟ يرمي. فيكون هذا الكلام دالا على أنه يقصد المتكلم يقصد تفهيم هذا المعنى. هذا المعنى الأسد في المثال الأول حيوان المفترس، والرجل الشجاع في المثال الثاني يقصد تفهيم الرجل الشجاع أو يقصد تفهيم الحيوان المفترس. هذه الدلالة واضح بأنها تتوقف على صدور الكلام عن قصد وإرادة، وإلا إذا صدرت من الحجر ونقدر نقول بأنه يقصد تفهيم هذا المعنى من ماذا؟ من اللفظ. قصد التفهيم لابد من فرض أن يكون هناك قصد وإرادة. هذه الدلالة الثانية. هذه الدلالة الثانية لا تنهدم كالأولى، لا بالقرينة المنفصلة ولا بالقرينة شنو؟ المتصلة. ما تنهدم، لا تنهدم بالقرينة المنفصلة ولا بالقرينة المتصلة، لا اشتباه الأولى، تنهدم بالقرينة المتصلة هذا فرقها عن الأولى، ولا تنهدم بالقرينة المنفصلة. قرينة المتصلة تهدم هذه الدلالة بمعنى أنه رأيت أسدا وحده يوجب إرادة وقصد تفهيم هذا المعنى للأسد وهو الحيوان المفترس للمخاطر، لكن عندما تجي قرينة ترمي متصلة به لسوف يتبدل المعنى المقصود تفهيما للمخاطر من الحيوان المفترس إلى ماذا؟ إلى الرجل الشجاع. فإذا القرينة يرمي تهدم ماذا؟ هذه الدلالة، هذه الدلالة كانت موجودة بدون هذه القرينة، على أن المتكلم يقصد تفهيم الحيوان المفترس، لكن عندما يأتي بيرمي متصلة بالكلام هذه تهدمها وينعقد ظهور آخر ودلالة أخرى على أنه يقصد تفهيم ما دلت عليه القرينة للمخاطرة، هذا المقصود به. لكنها لا تنهدم القرينة المنفصلة، قد تجي قرينة منفصلة ما ينهدم هذه الظهور وهذه الدلالة. يبقى المتكلم قاصد تفهيم ماذا؟ المعنى الذي دل عليه الكلام أولا بقطع النظر عن القرينة. قرينة منفصلة تجي بعد ذلك ما تهدم هذا الظهور ولا تهدم هذه الدلالة. فلو تكلم بدليل موضوع للعموم في كل كما في مع كلامنا أكرم العلماء هذا عام، الدلالة الثانية موجودة. حتى إذا أجى المخصص المنفصل بعد ذلك وقال لا تقرأ في الساقل ولا مرة، يبقى هو قصد تفهيم هذا المعنى الذي يكون الكلام ظاهرا فيه، وهو شنو؟ مطلق العلماء وجميع العلماء. والقرينة المنفصلة لا تهدم هذا الظهور، فهو يقصد تفهيم العموم بهذا الكلام، لكن القرينة المنفصلة تقول بأنه لا يريده شنو؟ قلوا يا جدا وواقعا، قصد تفهيمه لكنه لا يريده جدا. وهذه هي الدلالة الثالثة التي نتحدث عنها. الدلالة الثالثة هي الدلالة التصديقية من الدرجة الثانية، وهي عبارة عن دلالة الكلام على أن المعنى المقصود تفهيما للمخاطب مراد له جدا. قد يقصد تفهيم شيء لكن لا يريده جدا، يقصد تفهيم شيء هزلا لغرض الامتحان والاختبار لا يريده جدا. الدلالة التصديقية الثانية تقول لا، أن المعنى الذي قصد تفهيمه للمخاطب مراد له جدا، جدا واقعا هو يريد هذا المعنى. هذه الدلالة التصديقية من الدرجة الثانية، هذا النوع الثالث من الدلالة. إذا ناخذ دلالة تصورية، دلالة تصديقية من الدرجة الأولى، ودلالة تصديقية من الدرجة الثانية. هذه الدلالة التصديقية من الدرجة الأولى تنهدم بالقرينتين المتصلة والمنفصلة، بمعنى أن القرينة المنفصلة كالقرينة المتصلة توجب ماذا؟ توجب هدم الدلالة على الإرادة الجدية للمعنى الذي يكون الكلام ظاهرا فيه. الكلام كان ظاهر في العموم مو، وكانت الدلالة التصديقية الثانية بقطع النظر عن المخصص كانت هي شنو؟ هي أنه أن العموم مراد له جدا، أن العموم الذي قصد تفهيمه للمخاطب مراد له جدا. القرينة المنفصلة فضلا عن القرينة المتصلة تهدم هذا الظهور وهذه الدلالة، وتقول لا، بأن مراده الجدي هو ياهو على طبق القرينة، على طبق القرينة، هذا واضح. زين، هذه يقول دلالات ثلاثة للكلام، يضيف لها مقدمة أخرى للبرهان، وهو أن الميزان في التقديم، في التقديم بالأخصية اللي هو مع الكلام، يعني احنا نريد نقدم هذاك العام بعد التخصيص على العام الآخر بالأخصية، نقلها بالنسبة لغير دائما أنه يكون أخص مطلقا من ماذا؟ من العام الآخر. يقول أن الميزان في التقديم بالأخصية هو الأخصية في الدلالة الثالثة، الأخصية في الدلالة الثالثة، وهذه الأخصية في الدلالة الثالثة يقول صاحب البرهان محقق الناريني هذه موجودة في محل الكلام، في الدلالة الثالثة الأخصية موجودة بلا إشكال باعتبار أن أكرم العلماء في المثال ما يكشف كشفا فعليا عن المراد الجدي إلا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ العدول. في الدلالة الثالثة، الدلالة الثالثة نعمل على طبق ماذا؟ قلنا على طبق القرينة، على طبق القرينة المنفصلة عن العقل. فما يريده جدا هو العلماء العدول، أكرم العلماء العدول، لأنه أخرج الفساق لماذا؟ بقوله لا تكرم فساق شنو؟ العلماء. فما يريده جدا هو العلماء العدول. يقول الأخصية هي عبارة عن الأخصية بلحاظ هذه المرحلة، بلحاظ الدلالة شنو؟ الثالثة. ما يكون الكلام كاشفا عن المراد الجدي المراد الجدي للمتكلم في الدليل الأول في مقابل المراد الجدي للكلام الثاني. شنو النسبة بينهما؟ إذا كانت أخصية يتقدم الأول أو الثاني، يتقدم ما هو أخص على ما هو شنو عام، وهذا موجود في معنى الكلام، لأن المراد الجدي في أكرم العلماء أخص مطلقا من المراد الجدي في ماذا؟ في يستحب إكرام عدول، فيتقدم عليه بالتقصير، وهذا هو انقلاب النسبة. وصلى الله على محمد.